صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في الآية السابقة أخبر الله عز وجل عن ما يبديه الكفار الذين لا يرجون لقاء الله عز وجل، ما يبدونه من تعنت ومن صدود واستكبار وعدم تلمسهم الحق وعدم سلامتهم من الهوى. فقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وأخبر الله عز وجل أنهم يوم القيامة حين يرون الملائكة فذلك لا بشرى يوم يجري للمجرمين. ثم ذكرت الآيات هنا شيئا من أهوال يوم القيامة تأكيدا لما سيؤول إليه حال الكفار هؤلاء المعاندون. فقال سبحانه: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقد تكون يوم ظرف هنا منصوب إما على الظرفية امتدادا لما سبق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وكذلك يوم يرون الملائكة ويوم تشقق السماء، معنى هذا هو الظرف الذي كان أو حينما طلب الذين لا يرجون لقاء الله طلبوا أن يروا الملائكة يوم يرون الملائكة سيكون كذا وكذا. فتكون الآيات مترابطة مع بعضها: يوم يرون الملائكة لا بشرى، وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. يوم تشقق السماء يعني حين ذلك اليوم الذي هو يكون فيه المجرمون على حال لا يحمدون عليها، أو أن يكون منصوب على تقدير واذكر يوم تشقق السماء كما هو كثير في سياقات القرآن. ويوم تشقق السماء بالغمام، هذه الصورة من أهوال يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل أخبر أن السماء تنشق، إذا السماء انشقت. وكذلك أيضا الملائكة كذلك أيضا تأتي يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. في آيات كثيرة: وجاء ربك والملك صفا صفا. فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فانشقاق السماء هذا من أهوال وأحوال يوم القيامة. وتشقق السماء بالغمام، إما أن يكون سبب تشقق السماء هو بسبب الغمام، تشقق بالغمام، أو أنها تشقق ويأتي معها بتشققها يأتي الغمام، يعني تتشقق فتأتي بالغمام، أو تشقق بالغمام بسبب الغمام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فالملائكة تتنزل يوم الحشر ويوم القيامة ويقفون مع الله سبحانه وتعالى للحساب وحساب العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا وكما في الآية السابقة، ونزل الملائكة تنزيلا، فهي تتنزل يوم القيامة وتحضر الحساب، كما أن أيضا مر معنا في الآية السابقة الأخرى أن هناك أصناف من الملائكة هي التي تأخذ بالمجرمين وتجرهم إلى نار جهنم جرا. الملك يومئذ الحق للرحمن، هذا اليوم العظيم في أهواله حينما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى وكل واحد يتبرأ من الآخر، حتى الأنبياء عليهم السلام يرى عليهم من أهوال هذا اليوم، وكل يقول نفسي نفسي وكل يقول ربي سلم سلم. في ذلك اليوم يتجلى الملك، الملك الحق، ولهذا قال سبحانه الملك يومئذ الحق للرحمن، وإن كان الملك حتى في الدنيا لله عز وجل، ولكن هذا من باب توضيح الصورة لهؤلاء الكفار المعاندين. إذا كنتم تزعمون أو ترون أو تظنون أن لكم في هذه الدنيا قدرة أو أن عندكم شيئا تستمتعون به أو تدعون ملكه أو نحو ذلك، أو عندكم نوع من التصرف مع أنكم لا تنسبونه إلى الله عز وجل، فإنه يوم القيامة لا صرف ولا عدل، الملك يومئذ الحق. ولهذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكان يوما على الكافرين عسيرا، لأنه ينكشف كل شيء ويرى كل ما قدم، بل من أشد أحواله وأهواله أنه لا يستطيع الإنسان أن ينكر أي شيء من أعماله، كما قال الله عز وجل أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل شيء يشهد عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم يوفيهم الله دينهم الحق. ولهذا هذا اليوم من أشد الأيام على الكفر، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ولما يرون من الأهوال ولما يواجهون من أحوال ولما يرون من سيء أعمالهم الذي لا يستطيعون أن يدفعوه ولا يستطيعون أن ينكروه. وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أيضا هذا في نفس اليوم، حينما الظالم هنا وكان الظلم ربه الشرك، ولكنه فيما يبدو الله أعظم من ذلك أوسع من ذلك، لأن يوم القيامة بأهواله كل يخشى على نفسه وكل لا يرجو إلا رحمة الله عز وجل، فما بالك بالكفار والمقصرين ومن يرون ومن 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 يكشف لهم سوء أعماله. ويوم يعض الظالم على يديه، العض على اليد هذا كناية عن شدة الندم، كناية عن شدة الندم، ولهذا أكثر ما يعبر به الإنسان عن ندمه وعن أسفه وعن تحسره أنه يعض أنامله ويعض أصابعه ويقرأ سن الندم كما يقال. ولهذا قال ومن هجر اللذات، ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، يعني بسبب الندم شدة الندم. فهذه صورة معروفة لدى بني آدم، أن الإنسان إذا ندم وحس بالندم وأراد أن يعبر عن التحسر على ما فاته وعلى ما فرط في أمر كان قادرا على أن يقدم فيه شيئا فإنه يعض على يديه ويعض على أصابعه ويقرع سن الندم، ويوم يعض الظالم على يديه، وهذا أشد الأحوال، لأنه يدرك أنه قد فوت على نفسه شيئا كثيرا، بل فوت على نفسه كل شيء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه كما قلنا صورة خاصة إذا قوبلت بما عليه المكذبون من الاستخفاف بالأنبياء والاستهزاء بهم وتنقصهم وتنقص أتباعهم والاستعلاء عليهم والاستكبار، حينما تكون العاقبة وحينما تأتي القيامة ويوقفون الحساب يكون الندم الشديد. مع أن بعض أهل العلم ذكر أنها تخص بعض الأشخاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه أن في سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره، أنه كان يندم حينما تبع أبي بن خلف، وأنه يندم لأنه أداه إلى سوء المصير، ولكن الذي يبدو أن السياق أوسع من ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وهناك آية أخرى في هذا المعنى في قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فيظهرون من الندم ويظهرون من التأسف ما لا ينفعهم. ولا شك أن مثل هذا ما ورد في كتاب الله عز وجل إلا ذكرا وترغيبا وإيقاظا للقلوب، ولهذا قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني نهجت سبيل الرسول. والمراد الرسول إما أن يكون جنس الرسول أو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أيضا هو من أقرب المقاصد في ذلك، أولا لأن القرآن تنزل عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الآية عامة كل ظالم يندم ويتمنى لو كان نهج الرسول في أي أمة من الأمم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني سلكت سبيل النبي حتى تكون، لأنه هو سبيل السلامة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه يقينا فيها عقبة بن أبي معيط أنه هو الذي سلك أو اتبع أمية أبي بن خلف يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولا شك أن من أعظم المؤثرات على الإنسان الأصدقاء والرفقاء، وهؤلاء لهم تأثير حشيد، ولهذا أكثر ما يؤثر على الإنسان الرفاق أكثر من تأثير الوالدين وأكثر من تأثير، ولهذا يعني قد الوالدان لهم سيطرة على أولادهم في سن الصغر وقبيل المراهقة، أما من حين المراهقة وبعدها تبدأ تطلعات التغيرات، بل أحيانا قد يتغيره كبير نتيجة أصحاب من حسن إلى سيء ومن سيء إلى حسن. فاتخاذ الأصدقاء واتخاذ الأخلاء هو ممكن يقال أنه فطرة الإنسان، يعني اجتماعي، وأن الإنسان لا يخلو أبدا من أصدقاء ولا يخلو من خلان، والخليل غالبا أشد أنواع الصداقة، لأنه كما يقول بعض العلماء والناظرين في المعاني سمي خليلا لأن محبته قد تخللت القلب أو تخللت نياط القلب،
فسمي خليل. ولهذا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وما ذلك إلا أن كما قلنا الإنسان لا يخلو من ناس وأصدقاء يحس نحوهم بمزيد مزيد محبة ومزيد قرب ومزيد تأثر. أي إنسان لو فكرتم في أنفسكم وفكرتم في كثير من الناس لوجدت أنه لابد أن يخص أناسا بنوع من الميول الزائدة أو أحيانا نوع من الإعجاب في السيرة والاتباع. ولهذا مما يتمناه الكفار يوم القيامة وهم في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. فحتى قال بعض المفسرين أنهم لم يطلبوا لا أب ولا أم وإنما سألوا عن الصديق الحميم، لأن الصديق الحميم يكون تأثيره أكثر بل يرجى نفعه أكثر، يرجى نفعه أكثر. ولهذا قيل رب أخي لك لم تلده أمك، رب أخي لك لم تلده أمك. فلا شك وهذا إذا مجرد في الدنيا ومعروف يكون لك من أصدقاء ويكون لك من الناس الذين تعجب بهم والذين تقترب منهم والذين تأنس بهم وتحس بنوع من الارتياح والمتعة والرغبة في قضاء وقت أطول معهم، شيء يضع الله عز وجل في الأرواح ما تقارب منها ائتلاف وما تنافر منها اختلاف، والأرواح جلود مجندة. ولهذا ينبغي للإنسان ذات أذي بد أن يتحرى أصدقائه وأن يتحرى في خلانه وفي أحبابه أن يكون من ذوي السمت وذوي الخلق وذوي الديانة، لأن لينظر أحدكم من يخالل. كل على دين خليله، المرء على دين خليله، هذا أمر معروف. فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يختلف. فهنا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليس معنى هذا أن لن يكون له أصدقاء في الدنيا، لا، إنما ينبغي أن يتحرى حتى لا يندم وحتى لا يقول مثل هذه المقالة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنك اتخذته وكان على ضلال. لأن الإنسان يتأثر بأصدقائه ويتأثر به وبخاصة ممن بلغ معهم درجة الخلة، وهي الدرجة العليا في المحبة وفي الثقة وفي الميول وفي الرغبة في البقاء معه طول الوقت أو أطول وقت ممكن. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ولا شك أن من أعظم المشغلات الصداقة، أعظم المشغلات الصداقة، إما بالحق وإما بالباطل. فإذا كان خليلا سيئا وصديقا سيئا فإنه يضلك ويضلك عن الذكر ويضلك عن الخير ويقودك إلى مهاوي الردى، وهذا أمر معروف. فلا شك أن تخير الأصدقاء هذا من أهم الأحوال. وأيضا حتى قد يكون الخطاب هذا مناسب للآباء والأمهات والمربين، بمعنى أنك تحاول قد ما تستطيع أن تتخير لأولادك أصدقاء بطريق غير مباشر، لأن الطريق المباشر ما ينفع ولا يقبل، إنهم بطريقة أو بأخرى تحاول أن تكون الأصدقاء أو الرفاق أو البيئة التي يعيشها ولدك أن يكون من الصالحين قدر الإمكان، وتتحرى من بعد وتراقب من بعد بحيث تطمئن إلى أن من يسير مع أولادك ويسير معه أولادك أنهم على خير. لأن الأصدقاء هم في الغالب المرحلة الثانية التي بعد الأبوين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وهذا يدل على عظم الصداقة وأثرها. وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا شك أن المزينات للإنسان في الدنيا النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، والشيطان نعظمه. والشيطان خذول لأنه يزين لك ما يزين ثم يوم القيامة يتبرأ منك. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لك تبعا فأنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لا يمحس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا الخذلان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فالشيطان خذول، وأكثر ما يعلن تبرؤه في ذلك اليوم العصيب. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلنا إن من أغراض السورة ثلاثة أغراض كبرى تتعلق بالتوحيد، وتتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وموقف الكفار منه، وهذا مر منه شيء كثير، وكذلك أيضا تتعلق بالقرآن. السورة تحدث عن القرآن كثيرا، بل إن مفتتحها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكذلك قال وأساطير الأولين اكتسبها إلى آخره. وهنا أيضا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأيضا إذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، تلاحظ أن هناك علاقة ظاهرة. فالآية الحقيقة أن معناها شديد على ما نبه بعض أهل العلم الحقيقة. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا شك أن السياق يعني هنا يبدو أنه قد مراد به في المراد الأول وفي القصد الأول مراد به الكفار، هم الذين هجروا القرآن ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يبدو الله أعلم أن المعنى أوسع من ذلك، كما نبه ابن كثير رحمه الله وأيضا غيره كابن القيم وغيرهم. وإن كان الأصل في 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 الهجر الشديد وهجر الكفار، لكن أيضا هجر المؤمن للقرآن على أنواع وعلى درجات، ليست على درجة واحدة. لكن الشدة والخوف حينما نستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ وجأر إلى ربه، فحينما يجأر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكأنه يشكو قومه، القضية خطيرة، لأن أي نبي يتوجه إلى ربه على نوع من اللوم لقومه يخشى تنزل العقاب، يخشى تنزل العقاب. وهذا هو الذي نبه إليه بعض أهل العلم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كما قلنا لا شك أن القصد الأول في الكفار، وهم الذين استهزأوا بالقرآن واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بأشياء تعنتات أساطير الأولين واكتسبها ولقد نعلم أنهم يقول إنما يعلمه بشر وسوف يأتي قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تعنتات. فلا شك أن هذا من أشد أنواع الهجر وأشد أنواع النفور والانصراف، لأن الهجر معناه الانصراف. فهجر كذا بمعنى تركه، ومن الهجرة، الهجرة هي ترك الوطن. المهاجر هو الذي ترك وطنه إلى مكان آخر، وهجر الشيء ما تركه، وهجر الأصدقاء، وهجر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم خاف وقتلاه، بمعنى يتركه ولا يكلمه. فالهجر هو الترك. فأي لون من ألوان الترك للقرآن فهو هجر، وأشده طبعا تركه من حيث إما جحده وإنكاره، وإما تركه بكلية، تركه من حيث العمل به. ولهذا الكثير رحمه الله نفس الآية أتى بشيء جميل حقيقة، فقال في مثل الكفار في مثل قوله وقال لنا كفر لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. فهذا لا شك أنه أشد مع الهجر. ولهذا قال فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كانوا إذا سجعوا من القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه. قال فهذا من هجرانه. ثم ذكر ألوانا، قال وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. ولذلك أن كل هذه ألوان وأنواع من الهجران، وكان درجات بعضها أشد من بعض. وكذلك المقيم له كلام قريب من هذا في أنواع حاجة القرآن، بل حتى الذي لا يستشفي به أيضا هذا نوع من الهجر، لا يستشفي بالقرآن ولا يعتقد أنه فيه شفاء كما أخبر الله عز وجل، هذا نوع من الهجر. وترك العمل به وتدبره وقراءة حتى قراءته. ولهذا نبه بعض العلماء للإنسان إذا كان عنده مصحف أن يقرأ فيه ولا يتركه، لا يتركه وإنما يقرأ فيه حتى لا يهجر ولا يهجره. فهذا نوع من الهجر، وإن كان كما قلنا هو درجات بعضه أخف وبعضه أشد. وأعظم شيء لا شك ترك العمل به، فترك العمل به هو أعظم أنواع الهجر، لأن القرآن ما جاء إلا للعمل به. وكذلك التدبر، من قرأ ولم يتدبر فقد أتى نوعا من الهجر. من قرأ ولم يتدبر ولم يحرص على فهم المعاني فقد أتى نوعا من الهجر. ولهذا ابن كثير هنا يقول وترك تدبره وتفهمه من هجران. فالإنسان هو يقرأ القرآن على عدة أحوال. القراءة التي هي إخراج الحروف هذه قراءة فلها أجر، من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لكن إذا صحب ذلك تدبر وفهم فلا شك أن الأمر يختلف كثيرا. فمن ترك التدبر وهو قادر فقد هجره، يعني أو أتى نوعا من الهجر، وخاصة إذا كما قلت إذا استشعرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كان شكوى، والرسول يشتكى يا ربي فالله يجيبه. فالقضية خطيرة، حقيقة خطيرة، وقد يكون هذا المعنى لا يلحظه كثير من الناس، بينما نبه عليه المفسرون رحمهم الله حينما نستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه يشكو هجران قومه لكتابه، هذا أمر خطير، فيخشى أن تتنزل العقوبة، وأن يسارع الله عز وجل بتنزل بإنزال عقوبته سواء على الأفراد أو على الأمة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه منسجم مع السياقات السابقة، فمواقف المجرمين المفضوحة في الآيات السابقة في تعنتهم وفي تطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقام النبي وعلى مقام القرآن وعلى هذه كلها، فالله عز وجل يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا غرابة أن ترى العدوان الظاهر من الكفار. فالله عز وجل جعل لكل نبي حتى من قبل جعلنا لهم أعداء من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فمجرمون هم الكفار، فالأنبياء لهم أعداء، فلا يهلنك ذلك ولا تكتري، فإن هذا سنة الله عز وجل في أنبيائه. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالأنبياء لهم أعداء، وأعداء موغلون في العداوة وموغلون في ابتغاء الإيذاء والنكال بالأنبياء، والإيذاء أشد الإيذاء للأنبياء وأتباعهم، إيذاء بالقول، إيذاء بالعمل، إيذاء بالسيرة، إيذاء بالأهل، إيذاء بأشياء كثيرة. فأشد الناس بلاء الأنبياء، وأكثر ما يبتلون ببعض الأتباع، وبخاصة ممن لهم نفوذ من المستكبرين وأصحاب الوجهات ممن لهم أثر في 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 الناس وفي القوم وفي الصدود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيان تأتي أحوال ويحاول أن يشتغل بدعوة الكبراء وإعطائهم نوع من العناية، حتى وصل حال أن الله عز وجل قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. كما أنهم إذا ضلوا وأعلنوا العداوة أيضا يتبعهم ناس كثير نظرا لوجهاتهم ولتأثيرهم في المجتمع. ولهذا قال الله عز وجل النبي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرم، بمعنى لا تكترث. فوجود الأعداء وأيضا أحيانا يكون متمكنين من العداوة ويكون لهم تأثير في الساحة وتأثير في المجتمع، بحيث لا شك أنه يضيق به صدر أهل الإصلاح وصدر المصلحين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. رجوع إلى الله عز وجل واعتماد عليه سبحانه وتعالى وتعلق به سبحانه وتعالى. وكفى به هاديا ونصيرا، هاديا لمن شاء هدايته من هؤلاء الكفار، سواء كان من صناديدهم أو من ملئهم المستكبرين أو من غيرهم، وكفى به نصيرا لك على عدوان هؤلاء المعتدين، هاديا لهؤلاء ونصيرا لك على هؤلاء المعتدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أيهما أفضل، كفالة داعية أم كفالة يتيمين، علما بأن المبلغين متساويان؟ على كل حال الأمر يختلف فيما يبدو حسب الحالة حسب الوضع. فإذا كان اليتيمان مثلا بحاجة شديدة للكفالة، وإن كان يعني كفالة اليتيم لا شك أن المسؤول عنه غالبا هم يتيمان أو أيتام فقراء، بحيث يدفع مال لكفالتهم من حيث تعليمهم وعلاجهم وتربيتهم. لكن كفالة أخرى وهي المعنى التي يعني ينبغي أن يلحظ، وهي حين قد يكون اليتيم غير فقير. اليتيم ليس بالضرورة أن يكون فقيرا، قد يكون غني، لكنه بحاجة إلى كفالة، رعاية معنوية، لأن المال عنده مال ووارث مال وينفق عليه، ما الكساء والطعام والشراب وأيضا مصاريف التعليم ومصاريف العلاج موجودة في 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 موارثه. لكن هذا ليس هذا هو المقصود الأول. المقصود الأول بكفالته بحيث يرعى تربية وبحيث لا يحس بالنقص ولا يحس قدر الإنسان بفقد الأب أو فقد الأبوين، يعيش إنسانا سويا. لأن الطفل لا يعي، الطفل لا يدرك، إنما يمتلئ الشيء يختزنه في ذاكرته، يختزنه في نفسه في صدره، لأنه لا يدري. إنما يرى أولاد الآخرين معهم آبائهم وأمهاتهم في المناسبات وفي الأفراح وفي غيرها، ويأخذون في إلى كل مكان، بينما هو يحس أنه منبوذ. سيخرج إنسانا ناقما. فالمراد بالكفالة حتى لا يحس بأنه منبوذ، وإنما يعيش كما يعيش مع هؤلاء الكافلين كما يعيش معهم أبناؤهم. هذا المقصود الأعظم من الكفالة. ولهذا أن تمسح رأس يتيم في هذا من أشياء مرققات القلوب. إنما جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم، وأما اليتيم فلا تقهر، لأن نهره وقهره وتنفيره صغير، لا ليس عنده رد فعل، لكنه يخزن ويختزن في صدره. هذا جانب كبير في قضية الكفالة. أما إذا كان فقير فهذا شيء آخر، ولا شك أنه أيضا من الكفالة أن يؤمن مال بحيث ينفق على تعليمه وعلى كسائه وطعامه وشرابه وعلاجه، وهذا خير كثير ومن أفضل القربات ولا شك. وكذلك الداعي، كفالة الداعي بمعنى أنه داعي هو فقير، ولكنه يؤمن له معاشه بحيث يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك أيضا هذا من أفضل القربات أيضا. فالمقصود هو أن الأمر يختلف على حسب وضع البلد وعلى حسب وضع الداعية وعلى حسب وضع اليتيم، وهي كلها خير على كل حال، هي كلها خير. فالداعية له تأثيره إذا كان خاصة من الصالحين ومن أهل العلم ومن الذين يحسنون الدعوة وعندهم من أساليب الدعوة المؤثرة والمبنية على كتاب السنة، هذا كله خير كثير. وكذلك الأيتام أيضا كفالتهم لا من حيث أنهم أيتام ولا من حيث أن قد يرجى منهم أن يكون أيضا على مستوى من العلم والنفع ولهم تأثير المجتمع إذا كبروا. وعلى كل حال أنا لا أستطيع أن 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 أن, أن, أن أبت أن هذه أحسن وهذه أحسن، القضية تختلف، لكن على كل حال كله باب خير. ما حكم المسبوق الذي وجد الإمام يقرأ في السورة، فهل يقرأ الفاتحة أو متى يقرأ؟ نعم يقرأ الفاتحة إذا وجد إمامه قد قرأ الفاتحة وشرع في آيات أخرى في سورة أخرى، فإن من دخل معه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. فإذا كان للإمام سكتات طويلة فليتحرى سكتات الإمام وليقرأ فيها، أما إذا كان الإمام يقرأ متتابعا فليقرأ الفاتحة ثم إذا فرغ منها ينصت فيما بقي إلى قراءة إمامه. يقول: الصفوف التي تقام في ساحة الحرم مقتدية بالإمام، فيما الصفوف داخل الحرم لم تمتلئ، هل هذه الصفوف قد ترى المأمومين داخل الحرم وأحيانا لا تراهم، نأتي متأخرين بحكم بعد السكن، فهل نصلي معهم؟ لا مانع تصلي معهم ما دام أنكم ترون المأمومين أو بعض المأمومين، كذلك ترونهم في الصلاة كلها أو في بعضها، بمعنى أنه أحيانا قد لا تراهم وأنت ساجد أو لا تراهم وأنت جالس، إنما تراهم وأنت قائم وهم قائمون وأنت قائم، هذا كافي إذا كنت تراهم ولو في بعض الصلاة فهذا كافي. وإن كان لا شك أن إتمام الصفوف الأول والدنو من الإمام هو أفضل، لكن الصلاة صحيحة. الناس الذين يستحوذون على الصف الأول أثناء الصلاة وينزعون الأماكن الناس بقوة ويضربون النساء إلى آخره، على كل حال لا شك أن التنافس والمسابقة إلى الصف الأول هذا مطلوب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المسابقة إلى الصف الأول، ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه، والتنافس في هذا لا شك من المسابقة إلى الخيرات والتنافس في الخيرات، لكن ينبغي أن يكون تنافسا بعيدا عن غل الصدور، لأن الحفاظ على القلوب والحفاظ على مودة الإخوان وأهل الإيمان هذه أهم، لكن إلى أن يتنافس الناس ويتسابقون بحيث من سبق إلى مكانه فهو أحق به، لا الناس خرجوا منه. أما إذا كان نزع الناس منه بقوة لا يجوز مهما كان. لكن مع الأسف القضية التي لم يثرها السائل قد يكون لا يجهلها، مع الأسف أن بعض الناس يجلس في المكان فإذا ما جاء وجوه من الوجهاء أو غني من الأغنياء قام ليجلسه من أجل أن يأخذ مبلغا، هذا هو الذي ينبغي أن يكافح، مع الأسف هذا موجود، يحجزون ويجلسون فيها فإذا ما رأوا وجيها من الوجهاء أو ما أثرين من أثرياء فقاموا وقعدوا مكانه، هذا لا شك أنه طبعا يبتغون ليس إيثارا فإنما يبتغون من وراء ذلك مالا ويشترون بذلك أيضا ثمنا، فلا شك أن هذا من مثل السيئة، وهذا هو الذي يدعو أحيانا بعض المسؤولين إلى أنهم يرون الأماكن المحجوزة فيأخذون سجاجيدهم ويرمونها بعيدا أو يصادرون أو نحو ذلك حتى ينكلون به، مع هذا يعني من الصعوبة مكافحة لهذا، ومع هذا ينبغي استمرار المكافحة لا يترك. أما ضرب النساء فهذا خطأ، لا لا ما لا ضرب النساء ولا ضرب الرجال، ويبدو أنه قد يقصد أحيانا بعض النساء اللي تحتاج أنها
إما أن تخترق صفوف أو تمر في أماكن أو تمر في، لكن على كل حال لا شك أن التنبيه مطلوب وتوجيه مطلوب، لكن لا يصل إلى حال إما ضرب أو حتى احتكاك بالنساء، فإنما يكون التوجيه والتنبيه، مع أنه أيضا يوجد مراقبات نساء والدتك مريضة مقعدة، هذا صح أن أطوف عنها طواف السنة، يجوز إن شاء الله وتهدي ثوابها وتهدي ثوابه لها. لوحظ مرات عديدة أن بعض الإخوان يعاملون الناس، بعض المسؤولين يعاملون الناس معاملة ليست الزجر والصوت العالي، مع الأسف هذا يوجد، هذا يوجد مع الأسف، مع أني أعلم أن على هذا تنبيهات كثيرة وفي توجيهات وفي، ولا تعرف الحال، أرجو أنه مع طول الوقت يتحسن، ولا موجود والله يا أخي، هذا لا ينكر مع الأسف أنه يوجد بعض الناس فيه غلظة في تعامله وفيه غلظة في 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 في, 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 في طريقة تعامله، إما برفع صوته وإما بسوء أدب وإما بنوع من التجاوزات، هذه موجودة مع الأسف من فئات كثيرة، مع أني أعلم أن هناك حرص على 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 إصلاحهم وتدريبهم وإعادة تدريبهم، وأرجو إن شاء الله يتحسن الوضع. يقول جيت زائرا من فلسطين ليعتمر، فهل أصلي السنة الرواتب أم أنها تسقط عني لأني متأخر؟ إذا كانت إقامتك أكثر 4 أيام فأكثر فإنك تصلي السنة الرواتب، أما إذا كنت ستقيم أقل من 4 أيام فإنك في حكم المسافر فلا تصلي سنن الرواتب. هل يوجد لمسجد الحرام ركعتان تحية مسجد؟ إذا لم يتيسر لك أن تطوف فإنك تصلي ركعتين. ما حكم من عقد على فتاة ودفع المهر ولم يدخل بها ثم تبين له أنها غير متدينة ولم يطمئن لها؟ على كل حال العقد في ظاهره صحيح، وهي زوجتك من حيث تمام العقد، لكنك لم تدخل بها، وإذا رغبت في مفارقتها فلا شك أنك لك أن تطلق، ولك على كل حال الطلاق ما شرع إلا لمثل هذا إذا تبين لك مثل ما تقول، لكن أرى أنه إذا ترى أنه يمكن استصلاحها أو أنك قد تكون البيئة التي فيها ما ساعدتها على كثير من التدين وأنت ترجو أن تصلحها ويهديها الله عز وجل على يديك، فهذا خير كثير إذا على هذا بهذه النية وبهذا القصد، فلعل في هذا خيرا بدل أن تتركها تستمر على 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 ضعفها في تدينها، بينما إذا كانت عندك ترجو أنك تصلحها أنك تصلحها وأنك يعني تزيد من تمسكها فهذا خير كثير، فلعل في هذا خير. أما إذا رأيت أن الأمر ويغلب على ظنك أن هذا لا يمكن فإن لك أن تطلقها، لك أن تطلقها، ويقولها أيضا إذا طلقتها فإنها تبين بالطلقة الأولى باعتبار أنك لم تدخل بها، وكذلك يكون لها نصف المهر، يكون لها نصف المهر. ما حكم من يساجر في ملابس النساء المتبرجات ومن يساهم بالأموال في صناعتهم؟ ولا شك أنه حينما تكون الأمور بيد المسلمين الصالحين وحينما هناك تناصح بين المسلمين هذا هو المطلوب، وهذا هو أولا فائدة أن يكون المسلمون أن تكون أمور المسلمين بأيديهم في صناعاتهم وفي تجاراتهم وفي سائر أحوالهم، بدل أن يكونوا عالة على الكفار وعالة على الذين لا يلتزمون بأحكام الإسلام ولا يهمهم إلا مجرد ترويج البضاعة أو مقصودهم أيضا إفساد الأخلاق. فلا شك أن مثل هذا ينبه إلى ما ينبغي أن يأخذه المسلمون في أنفسهم في المبادرات، أن يكونوا أهل الصناعات وصناعات النسيج سواء صناعات بألوانها ثقيلة وخفيفة إلى آخره، وتجارات حينما تكون بيد المسلمين تكون مواصفاتها على مقتضى أحكام الإسلام. وأيضا كذلك حينما يتناصح المسلمون ويقوم بينهم قائم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا كذلك يتصل أحوالهم، ولهذا مثل هذا ينبغي أن ينصح وأن ينبه، وأيضا أن لا يتعاطى مثل هذا
حتى لا يساعد على فشو هذه الأمور المكرهة. وما حكم لباسهم بقرب محارمهم؟ لا، هو اللبس، لا شك أن اللبس أمام المحارم يختلف عن اللبس أمام الأجانب. المرأة تتكشف أمام محارمها ولا تتكشف عن الأجانب، لكنها ومع هذا تبقى بثياب محتشمة. المرأة لا تكون مع محارمها كما تكون مع زوجها المن، وإنما تكون يباح لها ما جرت عدم كشفه كالوجه مثلا وشيء من الشعر وقف الأيدي أو الأطراف، أطراف الأيدي وأطراف الأرجل، لا يجب أن تكون ظاهرة بين المحارم. أما ما عداها فلا، الفخذين لا تظهر، وجزء كبير من الصدر لا يظهر، وهذه كل هذه لا. إنما هذه مع الأسف أن أشياء من استجلبت من 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 من, من أوضاع غير المسلمين. ما هي قصة الحجر الأسود؟ وهل في الحطيم قبر إسماعيل؟ لا، حجر إسماعيل ليس فيه قبر، لا قبور أنبياء ولا قبر إسماعيل عليه السلام، ولا يرى أن في أن فيه 70 نبي. هذا غير صحيح، لا 70 نبي ولا إسماعيل عليه السلام. أما الحجر الأسود فهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر نزل من الجنة، حجر نزل من الجنة، ونزل أبيض وسودته خطايا بني آدم كما ورد. هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا، ولم يثبت أبدا أنه أخذ من لحيته شيئا عليه الصلاة والسلام. وقال خذ حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، فإعفاؤها يعني تركها بالكلية، وجزوا الشوارب وأرخوا اللحى، والإرخاء هو تركها على سجيتها. وجد في بعض علماء السلف من ترخص في هذا، ونقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج، ما زاد عن القبضة في الحج خاصة. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.